الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، احنا بفضل الله تبارك وتعالى على مدار حلقتين اتكلمنا على أهمية العلم ومكانة العلم وقد ايه احنا محتاجين بالفعل احنا نطلب علم، لان حياتنا تماما ستتغير بالفعل اذا اجتهدنا جدا غاية الاجتهاد في طلب العلم. انا النهاردة احب اطبق نموذج عملي من النماذج المهمة جدا. النموذج يعني سبحان الله قد ايه العلم اثر عليه، اثر عليه في اخلاقي، أثر عليه في طباعه، أثر عليه في عبادته، أثر عليه في تعامله مع البلاءات والمحن. مع نموذج النهاردة نوضح قد إيه بالفعل ممكن العلم ده يغير حياتنا تماما، قد إيه العلم بيخلينا بالفعل نرى الأمور على حقيقتها. لأن في كتير من الأوقات، في أوقات البلاء، في أوقات المحن، في أوقات الشدائد، ممكن ما أشوفش الأمور بصورة كويسة، ولكن العلم دايما بيظهر ليا الامور بصوره واضحه جدا جدا جدا، وبيجلي ليا الامور بحيث ارى الصوره على حقيقتها، لا ارى الصوره مزيفه او على غير حقيقتها. انا النهارده مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بحيث اقول لكم تطبيق عملي للدرسين اللي فاتوا، مكانه العلم وفضل العلم واهميه العلم وليه العلم. هناخد شيخ الاسلام ابن تيميه كنموذج ونبدأ نسأله النهاردة، يا ترى العلم كيف أثر عليك؟ إزاي العلم أثر عليك النهاردة في عبادتك وفي طاعتك وفي قربك من ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى العلم أثر عليك إزاي في أوقات المحن والشدائد والفتن اللي أنت مريت بيها في حياتك؟ يا ترى العلم عمل إيه في أخلاقك؟ علشان النهاردة أنا بكلم نفسي النهاردة وبكلم كل إخواننا من طلبة العلم وبكلم أمة محمد كلها، قد إيه العلم ممكن يغيرنا؟ النهاردة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الشخصيات المجددة في دين الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى أحيا بها العلم وأحيا بها الدين. وكان سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية سيف مسلول على رقاب المبتدعة. تعالوا كده نشوف النهاردة ونسأله، يا ترى العلم أثر عليك إزاي؟ العلم أثر عليك بالفعل في دينك، في عبادتك، في طاعتك، في قربك من ربنا؟ هل يا ترى العلم أثر عليك في أخلاقك؟ هل يا ترى العلم أثر عليك حتى عند مماتك؟ نبدأ النهاردة نشوف وقفات مهمة جدا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علشان نطبق عملي قد إيه العلم ممكن يغيرنا. نبدأ الوقفة الأولى النهاردة مع عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية. كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعلم، من أجل سبحان الله العلم ده بيؤثر على عبادته، وبيؤثر دائما على طاعته، بيؤثر دائما على قربه من ربه سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تعلم العلم اجتهد جدا في طلب العلم على أيدي العلماء والمشايخ وغير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى جعل العلم تأثير بالغ جدا على عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا دايما بقول لإخوان طلبة العلم، ما ينفعش أبدا أكون طالب علم بس بدون عبادة، ما فيش حاجة اسمها طالب علم بدون عبادة، بل طالب العلم لابد أن يكون معاه عبادة. ودليل أنك ربنا وفقك في طلب العلم أنه يظهر ده على عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام البزار رحمه الله، أما تعبده رحمه الله، أما تعبد شيخ الإسلام ابن تيمية فقل أن يسمع بمثله. هذا الرجل في عبادته قل أن يسمع بمثل عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان قد قطع جل وقته لله سبحانه وتعالى، ولم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. هو ده أول أثر من أثار العلم. تجد دايما العلم طول ما بتعلم أكثر تجد بالفعل انك دايما بتخلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. مفيش لحظه من اللحظات هتمر عليك الا وانت بتنوي بهذه اللحظه انك تزداد قرب من الله سبحانه وتعالى. ان مفيش لحظه من اللحظات الا وانت بتشغلها بطاعه الله سبحانه وتعالى. وده دليل ان العلم بتاعك علم نافع. النبي كان بيتعوذ من العلم الذي لا ينفع، اما العلم النافع وكان بيسال الله تبارك وتعالى العلم النافع. العلم النافع احبابي اللي بيرى اثره على حياه الانسان، على تعبد الانسان. قال: وكان في ليله، لطلبه العلم الكلام ده ولكل امه محمد، وكان في ليله قناه الرحمه اثرت عليك، نعرف ده من خلال ليلك. الشيخ محمد حسان اثر عليك، ده من خلال ليلك. امام الاوقاف المجاور لك اثر عليك بعلمه، ده من خلال ليلك. قال: وكان في ليله منفردا عن الناس. اذا ازدل الليل ستائره خلاص يخلو شيخ الاسلام ابن تيمية بربه. وكان منفردا في ليله عن الناس، خاليا بربه عز وجل، ضارعا، مواظبا على تلاوة القرآن، فإذا دخل في الصلاة ارتعدت فرائصه، الخوف بدأ يملأ قلبه رحمه الله. وده اللي احنا كنا نتكلم عليه، ان من اعظم فضائل العلم ان بيورث العبد الخشية. يبقى اذن اول ملمح من ملامح شخصية شيخ الاسلام ابن تيمية انه في ليله كان له حال مع الله سبحانه وتعالى، كان له حال مع الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستر علي وعليكم وان يجعلنا من اهل القيام. كان شيخ الاسلام ابن تيمية في الليل خاليا بربه عز وجل، مواظبا على قراءة القرآن، مواظبا على الصلاة، مواظبا على ان يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى، حال قرب يربط بينه وبين ربه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: دي الساعة اللي دايما بقول لطالبة علم اهتموا بيها، وانا دايما بذكر نفسي بيها، الساعة اللي بتكون في جوف الليل اهتم جدا ان يكون لك حال مع الله عز وجل في هذه الساعة. اما الساعة الثانية احبابي اللي ينبغي برضو ان احنا يكون لنا حال مع الله عز وجل فيها، هي الساعة اللي بتكون بعد الفجر مباشرة، الساعة اللي بتوزع فيها الأرزاق، الساعة اللي ربنا عز وجل بارك فيها الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كم من الناس النهاردة بيطلب النوم في الساعة اللي موجودة بعد الفجر، فربنا بيبارك له في نومه فبيقوم بعد الظهر بساعة أو بعد الظهر بساعتين. إنما إن شاء الله طالب العلم بيكون حريص جدا على الساعة دي، إنه يشغل نفسه إن ربنا يبارك له في الساعة دي، سواء في ذكره أو في دعاءه أو في طلبه العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان دايما بيبحث عن الساعة اللي بعد الفجر علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيوزع الأرزاق في هذا الوقت، يا ترى احنا ارزقنا ايه؟ في واحد رزقه في نومه، واحد رزقه في اكله، واحد رزقه في طلبه العلم، واحد رزقه في قراءه القران، واحد رزقه في 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 ذكر الله عز وجل. شيخ الاسلام ابن تيميه كان له حال عجيب جدا مع الله عز وجل في هذه الساعه، وده اثر العلم. كل ما تتعلم اكثر هتلاقي عندك حرص اكثر واكثر على الساعه اللي بتكون بعد صلاه الفجر. قال: وكان من عادته الا يكلمه احد بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر ما فيش حد من طلبه العلم بيخلص شيخ الاسلام ابن تيميه ولا بيكلم شيخ الاسلام ابن تيميه. والمساله دي احنا دايما بنجدها سبحان الله في شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، حتى لما كنا بنقابله في الحرم في مكة كان الشيخ لا ينشغل أبدا بالحديث مع أحد، ولو حس الناس بدأت بقى كده تتجمع عليه، بدأ الناس تتجمع عليه وهيسألوا الكلام ده، فقال لهم بعد إذنكم بس ده وقت الطواف علشان يخلو بربه تبارك وتعالى. ده حال دايما أهل العلم، حال دايما أهل العلم إن العلم بيؤثر عليهم دايما في الساعة دي، فتلاقي دايما مشغول إنه يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام بزار رحمه الله: وكان من عادته من عاد الشيخ الإسلام ابن تيمية ألا يكلمه أحد بعد صلاة الفجر فلا يزال يذكر الله. هي دي ساعة البركة اللي حب الشيخ الإسلام ابن تيمية تتنزل فيها بركات على العمل بتاعه على ذكره لربه تبارك وتعالى. قال: فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع من بجانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره إلى السماء. سبحان الله، يتفكر في خلق السماوات والأرض. رحمة الله عليه، قد إيه العلم أثر عليه في أعظم ساعتين في حياتنا كلها. بدون الساعتين صدقوني هنتعب، بدون الساعتين دول هننتكس، بدون الساعتين دول هتبتعد تماما، بدون الساعتين دول هيتبين لك بالفعل إن العلم بتاعك لا ينفع، هو علم لا ينفع. يقول ابن القيم رحمه الله، وابن القيم طبعا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدورة الكامنة، ان من اعظم بركات شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم التلميذ من تلمذة شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول: ولقد حضرت شيخ الاسلام ذات مرة بعد صلاة الفجر، كنت قاعد معاه بعد صلاة الفجر قد صلى الصبح، ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن قربت الساعة من منتصف النهار، فضل يذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى الساعة 10-11 تقريبا كده من بعد الفجر، هو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى. وده كان ملمح حالي قوي في ملامح شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، إن العلم أثر عليه إن دايما يخلي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، إنه يقعد يذكر ربنا ساعة 2-3-4-5 ويستشعر بالفعل إن قوته في الساعة دي. يقول: ولقد حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية ذات مرة بعد صلاة الفجر، فظل يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن اقتربت الساعة من منتصف النهار، ثم انقطع عن الذكر، ثم نظر إليه وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لسقطت قوتي. هي دي الساعة لنا بتقوى بها، بخلي جسدي ذا قوي جدا، وفي نفس الوقت بقوي قلبي، لأن أنا متيقن أن في بلاءات ستأتي بعد ذلك، فأنا بقوي قلبي في وقت البلاء بهذه الساعة. قال: هذه غدوتي ولو لم أتغدى لسقطت قوتي. يقول ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية ذات مرة: إنني لا أترك الذكر، أنا عمري في حياتي أبدا لا أترك الذكر إلا بنية، يا ترى بتنوي إيه؟ إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها حتى أتقوى بعد ذلك على ذكر الآخر. قد إيه العلم أثر عليه في حاله مع الله سبحانه وتعالى، قد إيه العلم أثر عليه في قربه من الله سبحانه وتعالى. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: والله ما علمناه إلا مؤمنا محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان، معظما لشريعة الرحمن ظاهرا وباطنا. سبحان الله، له حال مع الله. قد إيه العلم أثر عليه وخلاه يقترب أكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى. قال ابن الرشيق رحمه الله في كتابه تتمة المختصر في أخبار البشر، قال لي مرة شيخ الإسلام تيمية، بيقول له طبعا كان من تلامذة شيخ الإسلام تيمية، فبيقول قال لي شيخ الإسلام تيمية والله لربما طالعت في الآية الواحدة 100 تفسير علشان أفسر آية واحدة أقرأ 100 تفسير. يا طالبة العلم يلي بتغتروا إن أنتوا قرأتوا في التفسير في آية واحدة تفسير أو اثنين أو ثلاثة وظننتوا إن أنتوا أصبحتوا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية كان بيقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير سبحان الله. ثم بعد ذلك يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا من فهمت سليمان فهمني. هي دي حتة الانكسار، انه بعد حتى ما طالب العلم ما كانش ابدا بيتكبر، ده كان بينكسر اكثر واكثر، بينكسر مع طالبه للعلم. بعد ما يقرا في تفسير الايه الواحده 100 تفسير يظل يسال الله سبحانه وتعالى العلم ويسال من الله سبحانه وتعالى الفهم، ثم بعد ذلك يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بهذا الذل وهذا الانكسار. ليه؟ علشان ربنا يفتح بين ايديه. وسبحان الله كان يقعد يفسر في الايه الواحده مجالس طويله ومجالس عديده، ده يدل في انما يدل على حال هذا الرجل مع الله سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله يقول كم من نوبة قد رموه أعداؤه عن قوس واحدة. وهي دي بقى قد إيه العلم هيؤثر علينا في وقت البلاءات والفتن، قد إيه العلم لما هينزل عنا البلاء هيؤثر علينا، هيقوي من قلبنا وهيقوي من عزائمنا، وبالفعل هنرى البلاءات بصورة جميلة جدا، هنرى البلاء بالفعل على حقيقته. وده ملمح مهم جدا من أعظم الملامح اللي أنا عايز أكد عليها، وأنا النهاردة عايز أخرج من الدرس ده بالمعنى ده، بالمعنى ده إن العلم هيأثر عليك. لما بينزل عليك البلاء أنت هتشوف البلاء خلاف الصورة اللي الناس كلها شايفة البلاء. ممكن الإنسان يعمل عملية مثلا كبيرة جدا أو يصاب بمرض شديد جدا، فالناس يرون إن دي مصيبة ويعني بلاء شديد، هو يرى إن الخير والصلاح في البلاء ده. ممكن إنسان ينزل عليه هم أو غم بسبب مسألة معينة، ولكن هو شايف أن الهم والغم ده هم ده هو مفتاح السعادة. يقول ابن رجب رحمه الله وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، كل أعداؤه كانوا بيرموه عن قوس واحدة تجمعوا عليه، يقول فينجيه الله سبحانه وتعالى. ويبدأ يذكر بقى ملامح مهمة جدا في ملامح شخصية شيخ الإسلام قد إيه العلم أثر عليه. فكان يقول وكان رحمه الله دائم الابتهال، هذا الرجل كان لا يتوقف في ساعة من ليل النهار إلا دائما رافع يديه يقول يا رب. حتى في طالب العلم بعد ما يقرأ من التفسير يقول يا رب، نزل بلاء يا رب، وقت رخاء يا رب، كان كثير الابتهال كثير الاستغاثة والاستعانة بالله، قوي التوكل قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها. أنتم متخيلين يعني إيه إن ابن رجب رحمه الله يقول إن ابن تيمية رحمه الله كان له أذكار وأوراد من الذكر يدمنها؟ سبحان الله، هو ده تأثير العلم عليك، هو ده تأثير العلم عليك، إنك كلما ازدت أكثر بالعلم ظهر ده عليك في ذكرك في قربك في طاعتك في قيامك لليل في ساعة الضحى، كلما نطلب علم أكثر هيظهر علينا ده أكثر وأكثر وأكثر. وأعظم ملمح بقى من الملامح، وده ملمح مهم جدا عايزين نأكد عليه، إن في وقت الشدة كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيزداد قوة. في وقت الشدة الناس كلها شايفة الدنيا مليانة مصايب، إنما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن ده هو الخير. شيخ الإسلام ابن تيمية اتسجن 7 مرات، شيخ الإسلام ابن تيمية اتسجن 7 مرات، وفي كل مرة كان يقول إن السجن ده كان هو الفتح العظيم الفتح المبين إن ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه عليه. يقول ابن القيم، وطبعا ابن القيم رحمه الله عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مرات كان حبس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق وفي القاهرة وفي غير ذلك. فعايزين بقى نسأل ابن القيم رحمه الله، يا ابن القيم احنا عايزينك توصف لنا كده قد إيه العلم أثر على شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت المحن في وقت الشدائد. يعني احنا عايزينك ابن القيم تقول لنا هو ابن تيمية لما كان بيتحبس ايه اللي كان بيحصل. فابن القيم رحمه الله يقول والله لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية القلعة واجتمعنا حوله ونقول كيف اجتمع هؤلاء الذين هم أعداء لله عز وجل على حبسك، قال فنظر إلينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال وما يصنع أعدائي بي، انتم متوقعين أعدائي ممكن يصنعوا بي ايه؟ إن جنتي في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهو معي لا يفارقني أبدا، إن حبسي خلوة وإن قتلي شهادة وإن طردي سياحة. الله سبحان الله، أنت هتتحبس يقول لا أنا لو اتحبست أنا بخلو بربي. هي دي الصورة الحقيقية، أنت ابتليت بمرض ده ده عشان يقربني من ربنا. هو ده ان انا اشوف البلاء صح، ان انا اشوف البلاء صح. وابن القيم رحمه الله بيذكر لنا موقف عجيب جدا. الموقف ده يوم الشيخ الاسلام ابن تيميه دخلوه طبعا ظلما وزورا وعدوانا لسجن القلعه. وهو داخل على سجن القلعه، طبعا تخيلوا واحد مظلوم، واحد ظلم، وتخيلوا واحد بينصر دين الله سبحانه وتعالى واعدائه بيتكاتفوا علشان يحطوه في السجن. وبالفعل دخل السجن. فابن القيم بيقول: ولما دخل شيخ الاسلام ابن تيميه الى سجن القلعه نظر الى الصوص. ده موقف الإنسان بيبكي فيه، ولكن سبحان الله قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، بيقول السور ده في الظاهر ان ده عذاب، انا واحد داخل اتحبس ظلما وزورا وعدوانا، ولكن سبحان الله في باطنه الرحمة، في باطنه الخير، في باطنه الصلاح. سبحان الله. وكان دائما يقول لنا شيخ الإسلام تيمية: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. اوعى تظن في يوم من الأيام ان انا عشان اتحبست ان انا كده انا انسان محبوس، لا والله. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، والمأسور من أسره هواه. يقول ابن القيم رحمه الله: ويريد أحبابي، يريد بقى شبابنا وبناتنا، وبخاصة البنات اللي داخلين على أزمات في الامتحانات بسبب النقاب، يريد تسمعوا الكلام ده علشان تعرفوا أن البلاء ده أو المحنة دي هو ده أو هي دي المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعطيها لكم أو يريد أن يعطيها لكم. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلم الله، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف. رغم أنه كان محبوس وبيطرد، وكان حبسه ساعات في بعض الأوقات كانوا بينفوه في أماكن عشان يقتل فيها، كما سنعلم الآن لما نوفي رحمه الله إلى الإسكندرية. يقول: وعلم الله أنني ما رأيت أحدا أبدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من السجن والحبس والتهديد والإرجاف. يقول: ورغم كل هذه البلاءات كان أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم في وجهه. رغم البلاءات دي السعادة بين فشه، السعادة تظهر في وجهه. قال رحمه الله، ده ابن القيم، ابن القيم اللي علم الدنيا كلها مدارج السالكين، ابن القيم اللي علم الدنيا كلها منزلة الصبر والرضا. يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وكنا إذا اشتد بنا الخوف وضاقت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض، أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية. إحنا نروح له حسنا أن الدنيا ضاقت بينا والهموم تجمعت علينا. يقول: أتيناه فوالله ما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك عنا. ممكن أنا أكون مهموم، مغموم، ممكن أنا النهاردة ممكن واحد يجي يقعد معايا ويكلمني شوية الهم ده يزول. ولكن تخيلوا ابن القيم هيقول ايه. ابن القيم بيقول: احنا مش لما كنا بنقعد مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واحنا في قمه الهم والكرب والضيق والشده والمحن والبلاءات وغير ذلك، مش لما بنقعد معاه بننسى المحن، لا لا لا، ده احنا كنا لما بنقعد معاه وبنسمع كلامه وبننظر فقط بس في وجهه. قال: وكنا فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، معذرة، فيذهب ذلك كله، اسمعوا اللي جاية دي، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا. ثم قال: فسبحان من أشهد عباده جنته في الدنيا قبل أن يدخلها في الآخرة. هو ده اللي ممكن أن يقال على شيخ الإسلام ابن تيمية، قد إيه العلم أثر عليه حتى في وقت الشدائد، حتى في وقت المحن. يقول عمر بن المظفر رحمه الله: وقد اجتمعت مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدمشق سنة 915 وصليت خلفه صلاة التراويح في رمضان، فرأيت على صلاته تخشعا، رأيت على صلاته تخشعا، ورأيت على صلاته رقة تأخذ بمجامع قلوب الناس، تأخذ بمجامع قلوب الناس. ما تنسوش ان الامام البزار رحمه الله كان بيقول انه كان بمجرد بس ما يقرأ القرآن او يدخل في الصلاة كانت ترتعد في رأسه. هي دي قمة العلم، هي دي قمة العلم. بيؤثر عليك في طاعتك، بيؤثر عليك في عبادتك، بيؤثر عليك في قربك من ربك تبارك وتعالى، وأعظم من ذلك أنه بيؤثر عليك في وقت المحن، في وقت البلاءات، في وقت الشدائد. الناس كلها في كرب وانت بفضل الله في أطيب عيش، الناس كلها في محن وانت بفضل الله في أعظم حالة وأشرح صدر. يمكن ما يكونش الحال ده موجود معاك في وقت الرخاء وغير ذلك. فسبحان الله، فعلا صدق ابن القيم رحمه الله عندما كان يقول: فسبحان من أشهد عباده جنته في الدنيا قبل أن يدخلهم إياها في الآخرة. ياريت كده أذكر موقف أخير قد إيه بالفعل أن ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة قد إيه أن هذا الرجل العلم أثر عليه في وقت الشدائد، وكان بالفعل بيشوف الشدائد في صورة طيبة جدا. أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية لما أوشوا به عند السلطان، السلطان بيسألهم: أنتوا رأيكم نعمل في إيه؟ قالوا: إحنا في اسكندرية. إشمعنى اسكندرية؟ اسكندرية كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فرق فيها الشيطان أفراخا كثيرة من أتباع ابن عربي الملحد وكثير من الفرق الضالة من أتباع المتصوفة الغلاة من أهل الحلول والاتحاد. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية مصنف كتاب في الرد على أتباع ابن عربي، فقالوا: إحنا في اسكندرية، لعله أنه لما ينفى اسكندرية واحد من أتباع ابن عربي يطلع يقتله ويريحنا من شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا هترك الكلام أحبابي لابن كثير رحمه الله، أحد أنجب تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، أترك الكلام له ويوضح لنا قد إيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية العلم أثر عليه في وقت المحن، أن كان دايما في وقت المحن بيظن المحنة دي قمة الخير وقمة السعادة. عشان أقول لكم، أنتوا لو ابتليتوا مع العلم فارق كبير جدا مع البلاء بدون علم. يقول ابن كثير رحمه الله: وجاء كتاب من أخيه يقول فيه إن الأخ الكريم اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا رحمه الله قد نزل بالثغر المحروس على نية الرباط. سبحان الله، الراجل طالع ما هيحبسوه في اسكندرية، هينفوه في اسكندرية، فبيقول إن أخويا شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا الكلام لشرف الدين وزين الدين اللي هم إخوات شيخ الإسلام ابن تيمية، ودول اللي احنا بنسميهم الجندي المجهول في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. كتير احنا عارفين شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ما نعرفش شرف الدين ولا زين الدين إخوات شيخ الإسلام ابن تيمية اللي كان لهم عظيم الأثر جدا في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبيقولوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما خرج راح اسكندرية، خارج وهو رايح بنية الرباط، رايح يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: فإن أعداء الإسلام قد قصدوا بذلك أمورا يكيدونه بها ويكيدون للإسلام وأهله، وكانت تلك كرامة في حقنا. شوف الفهم بقى، ان انا لما شيخ الإسلام ابن تيمية ينفى لإسكندرية دي كرامة لينا، دي كرامة لينا. مش هما كانوا عايزين يكيدوا الإسلام ان شيخ الإسلام يقتل، لا، بس دي كرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وظنوا ان ذلك سيؤدي الى هلاك شيخ الإسلام ابن تيمية، فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة وانعكست عليهم من كل وجوه، واصبحوا وامسوا وما زالوا عند الله عز وجل وعند عباده العارفين سود الوجوه. الناس اللي كادوا لشيخ الإسلام ابن تيمية اصبحوا سود الوجوه، يتقطعون حسرات وندما على ما فعلوا، وانقلب أهل الثغر. خدوا بالكم يا جماعة، اسكندرية فوقت ده كانت، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يحميها وأن يبارك في شيوخها وعلمائها بفضله وكرمه منه. فيقول رحمه الله، بيقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما راح اسكندرية انقلب الثغر، كل أهل ثغر اسكندرية اجتمعوا على شيخ الإسلام ابن تيمية مقبلين عليه مكرمين له، وهو في كل وقت من أوقاته وهو هناك ينشر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقر به أعين الموحدين، سبحانك يا رب، هم ودين شيخ الإسلام ابن تيمية عشان يقتل، علشان المبتدع هناك لهم سطوة ولهم جولة ولهم قوة ولهم انتشار. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية يروح هناك علشان ينشر الكتاب وينشر السنة. قال: وقد اتفق أنه وجد بالإسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ وأضل فيها من خلق الله الكثير. قال الشيخ شرف الدين أخو شيخ الإسلام ابن تيمية: فمزق الله عز وجل بقدوم شيخ الإسلام عليهم شملهم على أهل البدع، وشتت جموعهم شذر مذر، وهتك أسدارهم وفضحهم، واستتاب جماعة منهم، وتوب كثيرا من رؤسائهم. كثير من رؤوس هؤلاء المبتدع الضلال جاءوا بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلنوا توبتهم ورجوعهم عن هذا المذهب الضال، واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه ومفت وشيخ وجماعة المجتهدين. يقول رحمه الله: ثم بعد ذلك أقام بثغر الإسكندرية 8 أشهر فقط، وهو في أطيب عيش وأشرح صدر، ويتردد عليه الأكابر والأعيان يستفيدون من علمه، حتى حول ثغر الإسكندرية إلى واحة للعلم وواحة للعلماء. سبحان الله، في اليوم اللي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية خارج من دمشق وهو متوجه من دمشق للإسكندرية، خرج الناس يبكون على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم كانوا يظنون كانوا يوقنون أن شيخ الإسلام ابن تيمية هيروح إسكندرية يقتل وتيجي جثته لهم مرة ثانية. ولكن سبحان الله، شيخ الإسلام تيمية في 8 أشهر إن هو قدر ان هو يغير ثغر الاسكندريه قد ايه. والله العظيم احنا محتاجين لالاف مؤلفه من هذا النموذج العالي الفذ الكريم، نموذج شيخ الاسلام ابن تيميه، النموذج اللي بينزل على مكان في 8 اشهر يغير طبيعه المكان. يا طلبه العلم باخلاصكم بجدكم باجتهادكم انا على يقين انكم في فتره وجيزه جدا ممكن تغيروا المكان اللي انتم موجودين فيه. بس العلم، بس العلم. انا دايما بقول لكل اخواننا وبنصح دايما كل اخواننا ان انا احبهم، هم من اقرب الناس الى قلبي، ائمه الاوقاف، ان انا اتشرف ان انا اكون امام اوقاف زيهم. انا دايما بقول لهم حيثما كنتم تمسكوا بالعلم، لان كل ما تمسك بالعلم بفضل الله هتجذب قلوب الناس اليك كما سنعرف الان، وده كان من ابرز ملامح شخصيه شيخ الاسلام تيمية. اذا احبابي انتم رايتوا الان بعيونكم قد ايه العلم اثر عليه في عبادته، قد ايه العلم اثر عليه في وقت نزول المحن، انه كان دايما بيشوف المحن خير وفضل وقرب من الله سبحانه وتعالى. الملمح الثالث، وده ملمح مهم جدا في لماذا العلم، لان العلم هيؤثر علينا في طبعنا، في سلوكنا، في اخلاقنا. ممكن انا اكون كثير غضب ولكن مع العلم بفضل الله كل هذا يزول عني. ممكن اكون انسان صليط اللسان ولكن مع العلم بفضل الله اكون حافظ لساني. ممكن الاخت تكون كثيره الغيبه والنميمه ولكن بالعلم بتبتعد عن كل هذه الامور. عشان كده انا بقول قد ايه العلم اثر في شخصيه شيخ الاسلام ابن تيميه، في ادبه واخلاقه. وانا اود من البدايه ان انا اقول لكم كيف كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيتعامل اصلا مع اعدائه، مع الناس اللي كانت دايما بتحاول ان شيخ الاسلام ابن تيميه بيحبس او يطرد او ينفى او غير ذلك. مثلا ابن مخلوف المالكي، وده كان واحد من اشد الناس على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ابن مخلوف المالكي كان نصب نفسه قاضي ونصب نفسه ايضا خصم للشيخ الاسلام ابن تيميه، فكان شيخ الاسلام ابن تيميه هو المظلوم وكان القاضي والخصم هو القاضي ابن مخلوف المالكي. وطبعا لمخالفته للشيخ الاسلام ابن تيميه في بعض المسائل حكم على شيخ الاسلام ابن تيميه بالسجن. وسبحان الله شيخ الاسلام ابن تيميه فيقول له كيف نصبت نفسك خصما ضدي وحاكما علي. فطبعا ما تكلم ابن مخلوف المالكي بكلمة إلا أنه أمر بسجنه وحبسه. كان في الوقت ده شيخ شرف الدين أخو شيخ الإسلام ابن تيمية معه، فهم خارجين طبعا من المكان اللي حكم فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية بالحبس، رفع يديه وظل يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو على ابن مخلوف المالكي. فنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية طالع من الحبس رايح يتسجن، رايح السجن مظلوم، فأخوه بيدعي على هذا الإنسان الذي ظلمه، فقال لا 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 تدعو علي، لا تدعو علي، ولكن ادعو معي اللهم هب له نورا يرى به الحق. ايه ده، ايه ده، اكني انا ابقى مظلوم وادعو للي ظلمني اقول اللهم هب له نورا يرى به الحق. هو ده العفو فاسمى معني، هو ده العفو فاسمى معني، هو ده الملك الحقيقي انك تملك نفسك في موقف كهذا. سبحان الله. والسلطان بعد ذلك سلطان مصر لما طبعا كان عالم بمسألة شيخ الإسلام تيمية وكان محب جدا لشيخ الإسلام تيمية، قرب شيخ الإسلام تيمية له وأخرجه من الحبس وأكرم شيخ الإسلام تيمية كرم بالغ جدا. وأخذ سلطان مصر في هذا الوقت أن يقول شيخ الإسلام تيمية أن هؤلاء الفقهاء ظلموك واعتدوا عليك وأمروا بقتلك وأمروني بقتلك أو حثوني على قتلك، أمروا بحبسك وظلموك واتهموك وعملوا وصنعوا فيك وصنعوا 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 كل ده علشان السلطان كان عايز يخرج من فم شيخ الإسلام تيمية فتوى بس بقتل هؤلاء العلماء الذين ظلموه وكانوا سبب، يعني قد كانوا يكونون سببا في قتل الشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية لا لا والله إنني إن أمرتك بقتلهم فإنك لا تجد مثلهم، فإنهم على خير وإنهم على فضل وإنهم الذين ينصر الله عز وجل بهم الدين ويفتح الله عز وجل بهم قلوب العباد وإن ظلموني. فقال له لقد ظلموك وأهنوك وأمروا بقتلك وأمروا بحبسك وصنعوا فيك كذا وكذا. فقال كل من أذاني فهو في حل. يا إيه الكلام ده، كل من أذاني فهو في حل، وكل من آذى الله ورسوله فأمره إلى الله ينتقم الله عز وجل منه. لما عرف شيخ الإسلام، لما عرف ابن مخلوف المالكي ما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية قال مقولته الرائعة اللي سطرت في التاريخ ودلت بالفعل قد إيه العلم أثر في شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال رحمة الله، ابن مخلوف المالكي اللي هو كان من أدى أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، فوالله ما رأينا قط مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، حرضنا على قتله ولم نستطع، حرضنا على سجنه ولم نستطع، حرضنا على قتله فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، وهو لما قدر علينا في موقف لو قال للسلطان اقتلهم لقتلنا جميعا، ولكن سبحان الله دفع عنا عفى عنا وكان يدافع أصلا عنا، هو ده الأدب. سبحان الله واحد آخر من أشد الناس اللي كانوا يعني أصحاب لسان صليل جدا على شيخ الإسلام التيمية ألا وهو البكري، اللي شيخ الإسلام التيمية ألف كتاب الاستغاثة والرد على البكري، طبعا هو كان بيدعو دعوة صريحة إلى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأمور الشركية وغير ذلك، فرد عليه شيخ الإسلام التيمية رد طويل جدا في كتاب اسمه الاستغاثة ورد على البكري سبحان الله، وطلع بعد ذلك البكري وسب شيخ الإسلام التيمية وأوشى به عند السلطان لحد ما حبس شيخ الإسلام التيمية بسبب البكري. تدور عجلة الزمان أحبابي، وبعد ذلك يحبس هذا الرجل أو هذا الشيخ يحبس في السجن، من الذي يقوم على كفالة أولاد البكري من بعده وزوجة البكري من بعده؟ الذي قام بعد ذلك على كفالة زوجته والإنفاق على أولاده من بعده هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شفتوا قد إيه العلم بيأثر على شخصية الإنسان في أدبه وفي أخلاقه وفي طبعه، قد إيه شيخ الإسلام ابن تيمية بالفعل أثر العلم عليه، فكان شديد العفو على كل الناس. ليس هذا حسب، بل كان هذا الرجل يعني ما شاء الله له قرب عالي جدا من الفقراء والمساكين، والأدب والخلق والتواضع مع الناس. يقول ابن عبد الهادي أحد أنجب تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يربح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال بالعلم وبثه ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والحلم والتواضع والصدقة والأمانة والعفة والصيانة. قال اسمعوا يا جماعة، شوفوا قد إيه العالم بالفعل، العالم مش قصر نفسه أنه يطلع على المنبر يخطب خطبة أو يقعد في المسجد يدي درس، العالم مش كده، العالم اللي العلم أثر عليه بيجتهد جدا أنه يكون قريب من الفقراء والمساكين، ينفق عليهم ويبذل عليهم الخير والإحسان وغير ذلك. يقول وكان كثير النفع للخلق والإحسان إليهم والصبر على من أزاه والصفع عنه، اسمعوا اللي جاية دي، والدعاء له. ما كان شيخ الإسلام التيمية بيعفو أو يصفع عن من أساء إليه، بل كان يدعو إليه له أيضا، بل وكان رحمه الله يصنع لهم سائر أنواع الخير من الكرم والتواضع والحلم والصفح. يقول البزار حدثني من أثق به أن شيخ كان مارا ذات يوم في أحد طرقات المدينة فدعاه بعض الفقراء، فعرف الشيخ حاجته. واحد من الفقراء كان نادى على شيخ الإسلام التيمية، نادى عليه فسبحان الله راح للشيخ الإسلام ابن تيمية فعلم حاجته، ولم يكن معه في هذا الوقت مال، فما وجد إلا بردة كان يكسو بها نفسه، فخلع شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له خذ هذه البردة فبعها وأنفق ثمنها على ما تريد، فوالله يعلم أنني لا أملك مالا. ليس هذا حسب أحبابي، بل كان رحمه الله قريب جدا من الناس، قريب جدا من الناس. بعض طلبة العلم النهاردة، بمجرد ما بقى يشتهر ويكون له صيت عالي بين الناس قفل التليفونات، لا يرد على أحد، لا يسعى في قضاء حوائج الناس وغير ذلك. إنما العلم ما بيعيش كده في أصحابه، العلم دايما بيخلي أصحابه ما شاء الله قريبين جدا من الناس. والله العظيم دي نصيحة دايما، ممكن يكون شاب متوقف حياته على كلمة منك. أنا والله والله يشهد على ما أقول، كم من أخت وأخ كانوا خلاص على وشك الانتحار بسبب مكالمة فضل الله، الله عز وجل هداهم وقربهم تماما وابتعدوا تماما عن هذا الطريق. كم من شاب كان متوجه لفاحشة ومكالمة بفضل الله عاد واقترب من الله. شكرا، بقول يا ريت طلبة العلم ومشايخنا افتحوا تليفوناتكم، يا ريت اجعلوا وقت معين، انا عارف طبعا مشاغلكم واعمالكم وغير ذلك، ولكن اجعلوا وقت معين خاص لمثل هذه الامور. يقول البزار رحمه الله، ويا ريت والله الكلام ده لطلبة العلم، بقول لكم قد ايه العلم هيأثر عليكم. يقول البزار والله ما كان يسأم ابدا ممن يستفتيه، ما كان شيخ الاسلام ابن تيمية يسأم من اي انسان بيستفتيه، بل كان يقبل عليه ببشاشة وحب، جاي بيسألني فاقبل عليه ببشاشة وحب كما كان يصنع هذا الرجل. قال وليني عليك، ويقف معه، ويفضل شيخ الاسلام ابن تيمية وقف معه حتى يكون هذا الرجل هو الذي يترك شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان يلزم التواضع في تعاملاته مع الناس وفي حضوره وفي مغيبه وفي قيامه وفي مشيته وفي مجلسه وغير ذلك. ويقول البزار رحمه الله وحدثني بعض أصحابي ممن طلب العلم على شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا قد إيه الشيخ العلم بيؤثر عليه، فبيكون كثير التواضع مع الطلبة معاه بتوعه، يقول: وحدثني بعض أصحابي أنه في حال إقامته بحضرة شيخ الإسلام تيمية كانوا طبعا بيأتوا إليه من كل بلدان العالم ويجلسون تحت يديه وتحت قدمه ليتعلموا منه العلم. قال أنه بالغ في التواضع، أنه كان يبالغ في تواضع وإكرام طلبة العلم، حتى إنه كان لا يذكرني باسمي، ما كانش بيذكرني باسمي، بل كان يتخير أحب الألقاب إلي فيناديني بها. وكنا إذا خرجنا من منزله إلى المسجد بقصد نية مجلس التحديث، إن إحنا كل واحد معنا مثلا صحيح البخاري هنقرأ كلنا صحيح البخاري، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحمل كل النسخ الخاصة بطلبة العلم، يحمل كل النسخ. قال: فكنا نعتذر خوفا من سوء الأدب، كنا ما نقدرش نقوله طبعا لا لأن ده من سوء الأدب، لأن دايما العلماء علمونا الامتثال هو الأدب. فهو كان بيحمل كل الصحائف بتاعتنا وكل الكتب بتاعتنا بيحملها على كتفه، ثم نعتذر له خشية من سوء الأدب. فكان يقول: والله لو حملت هذه الصحف على رأسي لكان جديرا، إنها صحف ممتلئة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده أخلاق العالم، هي دي أخلاقنا. لما العلم هينطبع عليها، لما نجتهد أكتر وأكتر في طلب العلم، هي دي هتكون أخلاقنا. وأختم في الجانب ده، في جانب أخلاقه، طبعا في جوانب كتيرة جدا من حياة شيخ الإسلام تيمية، أختم في الجانب ده جانب الخلق. قد إيه إن الشيخ الإسلام تيمية ما كانش رحمه الله بيتكلم عن الأخلاق، ولكن كان رحمه الله يعلم الناس الأخلاق بفعله، كان يعلم الناس الأخلاق بفعله وبحاله وفي قيامه في تعاملاته في أقواله في أفعاله. يا ريت كده أخونا أحمد قولي قد إيه لسه وقت باقي. يقول الألوسي رحمه الله: ولما دخل الشيخ الإسلام تيمية الحبس، لما دخل الشيخ الإسلام تيمية الحبس، بيقول اسمعوا كده يا جماعة اسمعوا، قال: ولما دخل الشيخ الإسلام تيمية الحبس وجد الناس مشغولين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه من كالشطرنج والنرد، مع تضييعهم للصلوات، مع تضييعهم للصلوات. دخل الحبس، انتم متوقعين واحد دخل السجن هيلاقي مين؟ هيلاقي العباد الزهاد؟ ممكن يكون في زمننا، انما في زمانهم كان ده ما كانش موجود. في زمانهم ما كانش فيه في السجن الا شارب الخمر، طاع الطريق، اللصوص وغير ذلك. فبيقول: فلما دخل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الحبس اثر الجميع بادبه، اثر الجميع بادبه، ثم دعاهم بعد ذلك الى ملازمه الصلاه والتسبيح والاستغفار والدعاء. شوفوا بيامرهم بايه؟ بالامور الاصول، الاصول اولا. أثرهم الأول بأدبه، حبوا يسمعوا له. أول حاجة أمرهم الصلاة، عايزكم تذكر ربنا، تستغفروا، تدعوا الله. بعد ذلك علمهم السنة وما يحتاجون إليه، ثم رغبهم في أعمال الخير. قال: حتى صار هذا الحبس، حتى صار هذا الحبس مشغولا بطلب العلم وطاعة الله عز وجل أكثر مما كانت المدارس في هذا الوقت مشغولة به. المدارس الأماكن اللي كانت بيدرس فيها العلم، كان السجن ده وحل العلم أكثر من المدارس. سبحان الله. وكان الرجل يؤتى فيقال له حان وقت الخروج، نقول المحبوس خلاص إفراج أنت خارج، يقول: لا والله لا أخرج أبدا، لا أدع أبدا هذا الرجل، بل سأظل ملازما لهذا الرجل. الأدب، الأدب. قد إيه العلم؟ لماذا العلم؟ هقول قد إيه العلم هيؤثر على أخلاقك، هذا هتأثر الناس. نفسي والله أحبابي كل طلبة علم كل إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأئمة الأوقاف، ائسروا الناس بالأدب. والله لو أسرتوا الناس بالأدب هيسمعوا لكم، هيسمعوا لكم. علشان كده بقول لكم ائسروا الناس بأدبكم، ائسروا الناس بأخلاقكم، وصدقوني العلم هيؤثر عليك، هيؤثر عليك في مع زوجتك، فمش هيخرج منك لفظ قبيح لها، مع أولادك، مع أهلك، مع أحبابك، مع جيرانك. ثم بعد ذلك ناخد ملمح تاني، إن رحمه الله إن هذا الرجل كان مهتم جدا بالدعوة، إن هذا الرجل كان مهتم جدا بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ما كانش شيخ الإسلام ابن تيمية من النوع اللي بيتعلم العلم وبيقفل بابه على نفسه ويكتم هذا العلم، لا لا لا، بل كان بيهتم جدا بنشر الدعوة، وكان حريص جدا أنه يعلم الناس السنة. كان دعوته موجهة لطائفتين، أما الطائفة الأولى موجهة لأهل البدع، أنه يعرفهم السنة ويرد عليهم بكتب كثيرة جدا من خلال كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف صالح رضوان الله عليهم. وكان رحمه الله آية، آية في الحفظ، آية في الزكاء، كما قال عنه الذهبي رحمه الله: فما رأيت أحفظ منه، فما رأيت أحفظ منه. كان آية في الذكاء، آية في استحضار الآية في موطنها، والحديث فين من المسانيد أو السنن أو الصحاح. كان رحمه الله آية، كان حريص جدا دعوة الناس وتبليغ الناس وتبليغ العلم ونشر العلم، وكان حريصا على هداية الناس. كان رحمه الله حريصا على هداية الناس. طالب العلم لما بينطبع عليه العلم بيكون دايما حريص على هداية الناس. في طالب علم لا يتكلم مع الناس إلا وهو قاعد كده على الكرسي كده وعمال بقى واخد مكانته، لا يتكلم مع الناس إلا في المسجد. وفي طالب علم ما شاء الله العلم أثر عليه، لو راكب تاكس هيدعو صاحب التاكس، لو راكب ميكروباص هيدعو الناس داخل الميكروباص، لو قاعد في أي مكان هيدعو الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية زي ما أنتوا لاحظتوا الآن كان حريص جدا على هداية الناس. داخل السجن دعا الناس، ما قالش ده دول قطاع طريق وحرامية ولصوص لا لا لا، كان بيدعو الناس اللي كان عنده حرص على هداية الناس. قد إيه الأخت النهاردة ما فيش أخت متبرجة تعدي جنبها إلا وتكلمها وتنصحها وتذكرها بالله. هو ده أثر العلم. العلم لو انطبع على قلبك أختي صدقيني أنت لن تتركي موقف من واقف إلا وأنت تدعون فيه إلى تدعين فيه إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ لا يمكن أبدا بحاله حاول يقول أصلنا بتكسف، أصلنا هقول إيه، أصلنا أخاف. تخاف إيه يا أخي الحبيب؟ أنت صدقني لو العلم انطبع على قلبك هيتولد من هذا العلم حرص عظيم وحرص بالغ على هداية الناس. يقول عالم الدين رحمه الله: فانتفع بمجلسه بمجالس شيخ الإسلام ابن تيمية وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وموافقة قوله لعمله خلق كثير وأناب إلى الله على يدي خلق كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية لما العلم انطبع على قلبه كان إذا تكلم خرج الكلام من قلبه فشرح الله عز وجل به صدور الناس. هي دي مكانة العلم، هي دي مكانة العلم، هي دي قمة العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلبك، يفتح على قلبك ويسدد لسانك، فتجد أن كلامك بيطلع من القلب يوصل لقلوب الناس مباشرة. سبحان الله. وقال ابن رجب رحمه الله: جمع الله قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له، وكبت أعداءه، وهدى الله عز وجل به رجالا من أهل الملل والنحل، وجبل الله قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته. ثم قال رحمه الله: يا ريت يا جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانش موجه بكلامه إلى طائفة معينة. ما ينفعش أنا في دعوتي أوجه دعوتي للناس الملتزمين بس، لا، أوجه دعوتك للملتزمين، وجه دعوتك للمش ملتزمين، وجه دعوتك للأمراء والرؤساء وولاة الأمر، وجه دعوتك للعصاة والناس اللي هي بعيدة تماما عن الله سبحانه وتعالى، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية. هدى الله على يديه من أهل البدع ومن أهل الملل والنحل المختلفة، هدى الله عز وجل على يديه من العصاة، هدى الله عز وجل على يديه خلق كثير. أما الناس بقى اللي هم طلبة العلم فرقاهم شيخ الإسلام ابن تيمية لمقامات عالية جدا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: أحيا الله عز وجل به الشام بل الإسلام. والله العظيم إخواني وأحبابي أنا كنت دايما لما وقف مع كلمة شيخ الإسلام ابن رجب رحمه الله في شأن شيخه ابن تيمية أحيا الله عز وجل به الشام بل الإسلام، أقول سبحان الله قد إيه الرجل ده بذل مجهودات عالية جدا في دعوته. أحيا الله عز وجل به الشام بل الإسلام، بل إن كاد دينكم أن يذهب حتى ثبته الله عز وجل بشيخ الإسلام ابن تيمية. كاد الدين أن يذهب لما أقبل التتر وأهل البغي على بلاد الشام، حتى ظن الناس بالله الظنون وزلزل المؤمنون وإشراب النفاق وأبدى صفحته، حتى ثبت الله عز وجل قلوب المؤمنين بشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى لما نزل التتار وقلوب الناس طبعا اضطربت بسبب المجازر البشعة اللي كان بيصنعها التتار، قلوب الناس تزلزلت وما ثبتهم إلا الله عز وجل. ثم بعد ذلك كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد إيه بالفعل هذا الرجل كان بالفعل آية في دعوته وحرصه على هداية الناس، وما فيش مشكلة من المشاكل اللي قابلت الناس في زمنهم إلا وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي يكون سببا في تثبيت قلوب الناس. وأنا أختم بقى بآخر ملمح من ملامح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحبابي، هل تظنوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يموت على خاتمة سوء؟ طب هل تظنوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يموت كأي إنسان عادي كده؟ أنا دايما أحبابي، طيب دايما أحبابي بقول في اتنين بيخشوا الدنيا، في واحد عزكم الله يوم مات كحماره، الحمار بتاعه دخل الدنيا ومات، لحد عارف مين الحمار اللي مات ولا مين الحمار اللي عاش؟ والكلام ده. في ناس من الأسف بيخشوا في الدنيا وعند موتهم يموتون وليس ولم ينتفع المسلمون بهم ولا ينتفع الإسلام بهم ولم ينفع أمتهم أبدا، دخلوا أو معذرة خرجوا زي ما دخلوا بالمثل العام عندنا في مصر. وفي ناس ما شاء الله بيدخلوا إلى الدنيا ليحيي الله عز وجل بهم الناس. شيخ سامي التيمية رحمه الله حبس 7 مرات. في الحبسة الأخيرة منع رحمه الله من الكتابة والتصنيف، وكان الأمر ده أحبابي شديد جدا على أهل العلم. يعني أكتر عقوبة يعاقب بها العلماء أنه يتقلوا أنت ممنوع من الدروس، أنت ممنوع من الخطابة، دي أكبر عقوبة. ده طبعا في شأن العلماء المخلصين طبعا، إنما في ناس ما بيصدق أصلا، ما حد يقول لهم ما فيش دروس ما فيش كلام. الشاهد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان داخل السجن زي ما ذكرت لكم الآن بيعلم الناس، حرص على هداية الناس، منع الشيخ الإسلام ابن تيمية. طب لما منع هيتعامل مع البلاء ده إزاي؟ خلاص منع الشيخ الإسلام ابن تيمية من تعليم الناس هيعقف على قراءة القرآن والخلوة بربه تبارك وتعالى. وظل عاكف على قراءة القرآن، كان له مجلس كده بيقرأ فيه القرآن مع إخوانه وأحبابه، ختم فيه القرآن 80 مرة، ختم فيه القرآن 80 مرة 80 مرة. وفي المرة 81 ازداد عليه المرض. يقول ابن القيم وأتاه المريض وأمره ألا يكثر من تعليم الناس، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية أليس عندكم في طبكم في الطب إن العبد إذا نفسيته ارتاحت وأصبحت نفس سعيدة طيبة مسرورة خف المرض عنه؟ قال بلى. قال فإن نفسي لا فإن صدري لا ينشرح وإن نفسي لا تصر إلا بتعليم الناس العلم والخلوة بربي وقراءة القرآن وقيام الليل. فالطبيب أمام هذا الكلام هيقول إيه؟ فسكت الطبيب وقال هذا حالك وهذا شأنك مع ربك. وأقبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على الختم رقم 81، على الختم رقم 81، وكان ده في ثلث الليل الأخير في ليلة الاثنين في 20 ذي الحجة سنة 728 بعد تقريبا 17 يوم مرض. شد عليه المرض يوم مع آخر يوم مع آخر، وفي الختمة رقم 81 في ثلث الليل الأخير. شوفوا البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاها الشيخ الإسلام ابن تيمية بسبب العلم، ودي من أعظم ثمرات العلم. شوف ربنا يختم له بإيه في ثلث الليل الأخير، وأنا لا أعلم وقتا أفضل من هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي وهو يقرأ القرآن في ختمة القرآن وهو في الحبس يخلو بربه عز وجل. يصل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتفيض روحه رحمه الله. ويموت شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هل ستنتهي حياته على ذلك؟ أبدا والله، بل شيعه رحمه الله أعداد من الناس لا تحصى ولا تعد. حتى قال ابن عبد الهادي أقبل على التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين من ربه، ولما مات كان الجند يحفظون جسده من شدة الزحام، وكان عدد الذين قد حضروا جنازته من الناس 200,000 موحد 200,000 موحد. قال وكان في الجنازة ضجيج وبكاء عظيم وتضرع كثير، وكان وقتا مشهودا وكان أحمد بن يحيى العمري في كتابه مسالك الأبصار رحمه الله يقول وكان يوم دفنه يوما مشهودا، كان يوم دفنه يوما مشهودا، ضاقت به البلد ظواهرها وبواطنها وتذكرت به أوائل الرزايا وأواخرها. في اليوم ده تذكروا كل المصائب كل المصائب. قال ولم يكن أعظم منها منذ مئات السنين، ما شفناش منذ مئات السنين جنازة كجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية. جنازة رفعت على الرقاب ووطئت من زحامها الأعقاب، صار مرفوعا على الرؤوس متبوعا بالنفوس، تحدوه العبرات وتتبعه الزفرات. وكان ابن كثير رحمه الله يقول والله والله هذه الجنازة ما عظمتها وكثرتها، والله لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا أبدا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته أو اجتمعوا عليها في جنازته. وكان ابن كثير يقول قولوا لأهل البدع في هذا اليوم بيننا وبينكم يوم الجنائز. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يصور هذا اليوم المهيب، قال ثم ساروا به والناس في بكاء ودعاء وثناء وتهليل وتأسف، والنساء فوق الأسطحة منها هنا أي من مكان القلعة إلى المقبرة يدعون الله سبحانه وتعالى ويبكون بكاء شديدا جدا، وكان يوما لم يعهد بمثله في دمشق، ولم يتخلف من أهل البلد وحواضرها إلا القليل، وبينما هم يحملون جسده رحمه الله إلى الجنازة إذا بصارخ يصرخ: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة، هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة. قال: فضج الناس بالبكاء، فضج الناس بالبكاء، 200,000 مسلم، 15,000 من أهل الأديان من اليهود والنصارى شهدوا جنازة هذا الرجل. كم منهم أسلم؟ أعداد كثيرة جدا. وكم من الناس تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا من هول الجنازة من عظمة هذه الجنازة. قال والكلام للحافظ ابن رجب، ويريد تنتبهوا لهذا الكلام، والكلام للحافظ ابن رجب قال: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام، في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة، حتى في اليمن، اسمعوا اللي جاية دي، حتى في اليمن والصين. وأخبرنا المسافرون أنه نودي بأقصى الصين، أنه نودي بأقصى الصين، الناس اللي كانت بقى بطرحة إلى أقصى بلاد المسلمين حتى في الصين، نودي في أقصى بلاد الصين: الصلاة على ترجمان القرآن، الصلاة على ترجمان القرآن. رحمه الله رحمة واسعة، صلى عليه الناس، صلى عليه هذا الجمع الغفير. يختم الله عز وجل له بهذه الخاتمة، هذه الخاتمة العظيمة التي حزن عليه الناس حزنا شديدا، لدرجة أن أحدهم وهو الإمام عبد الله بن حمد الشافعي رحمه الله يقول: والله لقد وجدت عليه ما لا يجده الأخ على شقيقه. أنا حزنت على هذا الرجل أكثر من حزن الأخ على أخيه الشقيق، بل والوالد الثاكل على ولده. أنا حزنت على شيخ الإسلام ابن تيمية، ووالله لو أن لي ولد مات أنا ما كنتش أبدا أحزن عليك حزني على شيخ الإسلام ابن تيمية. وما دخل في قلبي من الحزن لموت أحد من الأولاد أو الأقارب والإخوان كما وجدته في يوم وفاته رحمه الله. ولا تخيلت قط في نفسي إلا تخيلته، مفيش مرة من المرات أنا أتذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويتجدد لي الحزن كأنه محدث، مفيش مرة بعد حتى بعد ما مات شيخ الإسلام ابن تيمية سنوات طويلة جدا 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 إلا ويتجدد الحزن في قلبي كأنه مات في التو. ووالله ما تذكرته أبدا إلا وتتسقطت من العبرات أسفا على فراقه وعدم ملاقاته، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول إن من أعظم بركات العلم أننا إلى الآن نقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أننا إلى الآن أقول، يعني الحمد لله لي بفضل الله شغل كتير على النت في البلتوك وكلام ده، وردود على البدع وأهل البدع من الروافض وغيرهم، سبحان الله أحبابي، والله ما من مرة يعني أكون فيها في منظرة أو غير ذلك أو بعد درس موجه لأهل البدع إلا وجدت نفسي دائما عالة على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أقول إن من أعظم بركات العلم ومن أعظم ثمرات العلم إن العبد بيموت ويظل ذكراه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كم من المغنيين ماتوا، كم من الممثلين ماتوا، كم من العاهرات ماتت، كم من الراقصات فارقوا الحياة، أين هم الآن وأين ذكراهم؟ انتقلوا إلى مزبلة التاريخ للأسف. طيب، وإلى الآن نقول قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة الإمام، نقول قال الثوري، قال ابن عيينة، قال حمد بن زيد، نقول قال ابن المبارك، نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول قال ابن القيم، نقول قال ابن رجب. هؤلاء ماتوا، رحلوا منذ مئات السنين، تركوا الدنيا، ولكنهم هم بيننا أحياء، هم بتراثهم أحياء، هم بعلومهم بيننا أحياء، هم بكتبهم وتراثهم أحياء. وأنا أحب في النهاية، وأنا بعد شو قدام الدقيقتين، أوجه نصيحة لكل أحبابنا من طلبة العلم: اعكفوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فيها خيرا كثيرا وفضلا عظيما لمن أراد. ويمكن بعضنا بيسأل الآن، طب إيه هي الآلية لطالب العلم؟ أنا هقولها لكم باختصار خالص أحبابي، هي كلمة كان دايما شيخ مصطفى ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه دايما بيقولها، هي دي الآلية. لو كل واحد مننا خد كل يوم 5 آيات يحفظها ويقرأ تفسيرها ويحفظ ثلاث أحاديث، طب معلش دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة، وياخد ثلاث أحاديث ويعرف معناها وثلاث أحكام فقهية في ظرف سنة واحدة، هيكون عالم من علماء المسلمين. هي دي الآلية اللي احنا عايزين نعلمها على كل المسلمين الآن. أنا عايز كتاب مختصر تفسير زي تفسير الشيخ السعدي، أو مختصر تفسير الشيخ ابن كثير، الحافظ ابن كثير للإمام أحمد شاكر رحمه الله، كل يوم نحفظ خمس آيات بس ونقرأ تفسيرها، ده الأمر الأول. اثنين، كتاب زي رياض الصالحين، نحفظ كل يوم حديثين أو ثلاث حديث ونعرف معناها من شرح مبسط كشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على رياض الصالحين، وناخد كتاب فقه مبسط زي كتاب الشيخ عبد العظيم بودي وكتاب الوجيز، أو كتاب فقه السنة بس تكون الطبعة محققة عشان نعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة. كل يوم نتعلم بس أربع خمس أحكام فقهية جديدة بس، صدقوني، مع كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، كل يوم ناخد سؤالين ثلاثة في العقيدة ونحفظهم. صدقوني الأربع مواد دول لو أتقناهم في ظرف سنة هنكون من علماء المسلمين. هعيد تاني، كتاب تفسير مبسط زي تفسير السعدي، أو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كل يوم خمس آيات مع تفسيرهم. اثنين، كتاب رياض الصالحين، كل يوم نحفظ ثلاث أحاديث مع شرحه للشيخ محمد بن صالح العثيمين. ثلاثة، كتاب العقيدة 200 سؤال وجواب في العقيدة، أو مختصر معارج القبول، كل يوم نتعلمك ثلاث أربع مسائل في العقيدة. كتاب في الفقه مبسط زي كتاب الوجيز، أو كتاب فقه السنة، كل يوم نتعلم ثلاث أربع أحكام فقهية. صدقوني والله عظيم، في ظرف سنة أمة محمد في ظرف سنة هتكون علماء، ولو انطبع العلم في قلوبنا لا تغيرت الحياة تماما. يريد ترجعوا مرة تانية، لماذا العلم واحد واثنين وثلاثة، تجد فيها خير كثير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.